هذا ليس مما نحن فيه، فهذا نسك من نساك الحج. وقد أخطأ فيه عمر رضي الله عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو استقبلت من عمري ما استدبرت لنسكت الهدي ولتمتعت. وأما نكاح المتعة فإنه قد ثبت تحريمه والنهي عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما لو كان ذلك في نية الرجل فعقد على امرأة ينوي أن يتزوجها لمدة معينة، وأنه متى انتهى من ذلك وانتهت هذه المدة فإنه يتزوجها فإنه يطلقها، فهذا هو النكاح بنية الطلاق. وقد اختلف أهل العلم فيه، فقال طائفة هو نكاح باطل لأنه يلحق بنكاح المتعة، وقال آخرون بأنه نكاح صحيح، ولأن هذا النكاح قد استكمل شروط النكاح وليس فيه اشتراط التوقيت، فليس هناك اتفاق بين المرأة والزوج على جعل هذا العقد مؤقتا. والصواب أن هذا العقد فيه غش وتدليس، فلذلك يحرم على الزوج أن يقدم عليه، لا لذات العقد وإنما لأمر خارج، وهو أنه يغش المرأة ويغش أهلها. وذلك أن المرأة لو علمت بنيته لم تقبل بهذا الزوج ولم ترضى به، فإن رضيت كان نكاح متعة محرما في الشريعة. وأما بالنسبة لأركان هذا العقد فقد وجدت فيه أركانه وشروطه وواجباته، فهو في نفسه صحيح، لكنه يحرم على الزوج لوجود نية الطلاق التي تعتبر غشا. أما بقية الشروط فالأصل فيها الصحة والجواز. لو اشترطت المرأة على الزوج أن يطلق زوجته الأولى فهل هذا شرط صحيح؟ قال الحنابلة هو شرط صحيح يلزم، وإذا لم يفي الزوج به فللزوجة حق الفسخ. وقال الجمهور بأن هذا الشرط شرط محرم ممنوع منه، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة أن تشترط طلاق أختها لتكفى ما في صحفتها، والأصل في النهي أن يكون للتحريم والإبطال. ومن ثم فإن الصواب قول الجمهور ببطلان هذا الشرط. لو اشترطت المرأة على زوجها ألا يتزوج عليها زوجة أخرى نقول هذا شرط صحيح يلزم الزوج، فإذا قدر أن الزوج تزوج بزوجة أخرى فإنه يحق للزوجة الأولى أن تتقدم للقضاء لفسخ عقد النكاح. ثم ذكر المؤلف ما يتعلق بأحكام العشرة بين الزوجين. ما من إنسان من رجل أو امرأة إلا وعنده نقص وفيه عيوب، فإذا نظر كل واحد من الزوجين إلى هذا النقص وهذه العيوب ولم ينظر إلى ما فيه من خصال أخرى وصفات مغايرة فإنه لن تستقيم الأحوال، ومن ثم ستقع الفرقة بين الزوجين. أما إذا احتسب كل واحد من الزوجين الأجر في معاشرة الآخر بالمعروف واحتمال الأذى منه وتجاوز الخطأ والعفو عما قد يخطئ فيه الآخر، فإنه بإذن الله تصلح الأحوال وتستقيم الأمور وتستمر حياة الأسرة. والشيطان حريص على وقاء العداوة بين المؤمنين، ومن أعظم ذلك العداوة بين الزوجين والفرقة بينهما. وقد ورد في الصحيح أن الشيطان يكون على عرشه فيأتيه الشيطان من أتباعه فيقول ما فعلت، فيقول لم أزل بفلان حتى فعل الذنب الفلاني، قال ما فعلت شيئا، ما يفتأ أن يعود فيتوب. ويأتي الآخر فيقول مثل ذلك، فيقول له إبليس مثل هذا. فيأتي الثالث فيقول ما زلت بفلان حتى فرقت بينه وبين زوجه، فيقول أنت أنت، ويقربه حتى يجلسه على عرشه. ولهذا فإن احتساب الإنسان الأجر في استمرار الحياة الزوجية هذا قربة وعبادة. وقد جاءت الشريعة بأمر كل واحد من الزوجين بالتخلق بالأخلاق الفاضلة من الزوج الآخر. يقول تعالى وعاشروهن بالمعروف ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرق المؤمن المؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. وقوله لا يفرق إلا يبغض. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من الخصال التي تكون من أسباب دخول المرأة الجنة طاعتها لزوجها. وقد وردت نصوص كثيرة ترغب المرأة في طاعة زوجها وتأمرها بذلك وتنهاها عن التبرم أو التسخط عند القيام بحقوق الزوج. وقد قال الله جل وعلا وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. وإذا تأمر الإنسان مبدأ الخصومات بين الزوجين وجد الأمر في كلمة أو في عناد بينهما، كل منهما يريد أن ينفذ كلامه. ومن الأمور التي على الزوج أن يراعيها أن لا يتكلم بالطلاق إلا في محله، فإن بعض الناس يجعل الطلاق وسيلة لتهديد المرأة، وهذا من المحرمات ومن المعاصي. فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يحلف الإنسان بغير الله تعالى، فجعل الطلاق يمينا هذا من المحرمات ومن المعاصي، وهو من حمق الزوج وقلة عقله. وذلك لأن الطلاق كان بيده، فإذا علق الطلاق على فعل الزوجة قال الجمهور أصبح الطلاق بيد الزوجة، فإذا خالفت كلام الزوج وقع الطلاق حينئذ. ويجب على الزوجة أن تتجمل لزوجها خصوصا في أوقات رغبته فيها وفي أوقات الفراغ من بيت البيت. هل يلزم المرأة أن تقوم بخدمة الزوج في البيت بطبخ طعامه وتنظيف ثيابه ونحو ذلك؟ هذه المسألة اختلف الفقهاء فيها على ثلاثة أقوال. أظهر الأقوال أنه يجب على الزوجة القيام بذلك متى كانت أعراف الناس على هذا، وذلك لقوله تعالى فإن أعطانكم فلا تبغوا عليهم سبيلا. ولأن نساء النبي صلى الله عليه وسلم ونساء الصحابة كن يخدمن أزواجهن ويقمن بشؤون الأزواج. ومن الأمور التي تطالب بها الزوجة ألا يطلع الزوج منها على عورة أو نقص، فينبغي بها أن تتحفظ بحيث لا يطلع الزوج منها على نجاسة أو وساخة أو فعل غير مرضي مما يخالف المروءات. وذلك لأن الزوج إذا نفر قلبه من المرأة فإنه حينئذ يصعب عليه أن يرتاد نفسه على قبولها مرة أخرى. ويجب على المرأة أن تقدم طاعة الزوج على طاعة الأبوين، فلو أمرها أبواها بشيء وأمرها الزوج بشيء قدمت أمر الزوج على أمر أبويها. ولا يجوز للمرأة أن تخرج من البيت إلا بإذن الزوج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، فدل هذا على أن المرأة لا تخرج إلى المسجد إلا بإذن من الزوج. فهكذا في خروجها إلى غيرها من المواطن، فلا تخرج إلى سوق، ولا تخرج إلى زواج، ولا تخرج إلى وليمة، ولا تخرج إلى قرابة إلا بإذن من الزوج. ولو منعه الزوج حرم عليها الذهاب في هذه الحال وتأثم بهذا الذهاب. ويحرم على المرأة أن تنظر فراش زوجها، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر المرأة أن تجيب زوجها إذا دعاها ولو كانت على قطب. وينبغي بكل واحد من الزوجين أن ينوي التقرب لله عز وجل فيما يتعلق بأمور الزوجية، فإن الزواج مما أمر الله به، وحسن التعامل والخلق مما أمر الله به، وخصوصا بين الزوجين. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. ومما يدخل في الأهل الزوجة، لقوله تعالى عن موسى عليه السلام فلما سار بأهله. وإن كان هذا اللفظ لا يقتصر على الزوجة، لكن دخول الزوجة فيه دخول أولي. وينبغي بكل واحد من الزوجين أن يحتسب الأجر في إدخال السرور على الزوج الآخر، يتقرب بذلك لله عز وجل. وهكذا أيضا على كل واحد من الزوجين أن يمتنع من التصرفات التي تثير غيرة الزوج الآخر، فلا يتكلم الزوج بمسائل أجنبيات بكلام فيه ما فيه، وخصوصا أمام الزوجة، فإنه إذا كان بدون علم فهو محرم، فإذا علمت واطلعت كان تحريمه أشد وإثمه أعظم. وهكذا بالنسبة للزوجة لا بد أن تحرص على حجابها، وخصوصا عند نظر زوجها لها، فتعتني بذلك لئلا تثور غيرات الزوج عليها. فإن كل واحد من الزوجين متى أحب الآخر اشتدت غيرته عليه. ويحتسب كل واحد من الزوجين الأجر في التعامل مع الآخر عند وجود مرضه، وخصوصا الزوجة مع زوجها، فإن أجرها في ذلك أعظم. ومن المسائل التي تذكر هنا، هل يجب على الزوج أن يقوم بتكاليف علاج الزوجة أو لا يجب عليه ذلك؟ هذا فيه ثلاثة أقوال للعلماء. طائفة تقول لا يجب على الزوج أن يدفع نفقات العلاج المتعلقة بالزوجة، لأن هذا ليس من النفقة الواجبة، وقالوا بأن الشروع إنما أوجبت على الزوج أن يقوم بالنفقة المعتادة، أما نفقة العلاج فليست بنفقة معتادة، لأنها إنما تكون حال المرض، والمرض يخالف حال الاعتياد. وقال آخرون على الزوج أن ينفق على الزوجة نفقات العلاج، لأن هذا من أنواع النفقة، فيدخل في قوله تعالى وبما أنفقوا من أموالهم. والقول الثالث أن العلاج إن كان لا يمكن الاستغناء عنه واضطرت إليه المرأة فإن على الزوج أن يدفع نفقات العلاج. وأما إذا كان هذا العلاج ليس مما تضطر المرأة إليه ولا يشفى الإنسان بإذن الله ببقائهما، فقالوا في هذه الحال على الزوج أن ينفق على الزوجة نفقات العلاج. وأما إذا كانت تستغني عن العلاج أو كان هذا العلاج خارج عن قدرة الزوج أو ليس من باب الضرورات، فإنه لا يجب على الزوج أن ينفق نفقات العلاج على زوجته. ولعل هذا القول الثالث هو أظهر الأقوال في المسألة. إذا رأى كل واحد من الزوجين الآخر فإنه واب وأجره عند الله عز وجل. ولئن كانت هناك واجبات فإن العبد المؤمن والمرأة الصالحة لا تقتصر على حد الواجب، وتتقرب إلى الله بفعل النوافل مع الآخر زوجا أو زوجة ليعظم الأجر والثواب. إذا كان الإنسان متزوجا أكثر من زوجة فإن عليه أن يعدل بين زوجاته. إذا كان عند الإنسان زوجة واحدة وجب عليه أن يبيت عندها ليلة من كل أربع ليالي، وذلك لأنه لو قدر عند الرجل أربع زوجات لبات عند زوجته ليلة من أربع ليالي. فهكذا إذا قدر أنه ليس لديه زوجات، فلو كان هناك رجل يرغب في الخير والعبادة والصلاة وكان يقوم جميع ليله، لقلنا إن لأهلك عليك حقا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي لا بد أن يبيت عند أهله ليلة من أربع ليالي. وقد جاءت امرأة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فذكرت من عبادة زوجها وقيامه الليل كله، فأثنى عليه عمر خيرا، فقال شريح يا أمير المؤمنين إنها تشتكي زوجها ولا تثني عليه. فقال أما وقد فهمت المسألة فاقض بينهما. فقضى أن للمرأة ليلة من أربع ليالي، وكان ذلك بمفر من الصحابة ولم ينكره أحد منهم. إذا كان عند الإنسان أكثر من زوجة وجد عليهم أن يعدل بينهم. وفقهاء يقولون فقهاء الحنابلة يقولون يجب على الزوج أن يطع الزوجة مرة كل 4 أشهر. قالوا لأن المولي الذي أقسم أن يترك وطأ زوجته ويحدد له أجلا هو 4 أشهر، فإن وطأ فيها ولا أمرناه بالطلاق. وإذا كان عند الإنسان أكثر من زوجة فلا بد أن يعدل بينهم، وأصل العدل يكون في القسم في المبيت، فيبيت عند كل زوجة ليلة. كيف يبتدئ هذه الليالي؟ يبتدئ هذه القرعة، فمن خرجت له القرعة فإنه يجعل لها البداعة، كما لو قدم الإنسان من سفره فإنه إذا أراد أن يقسم بين الزوجات وضع قرعة بينهما، ولا يكمل القسمة السابقة التي كانت قبل سفره. لو قدر أن إحدى نسائه سافرت فإنه يسقط حقها في القسم، وهكذا لو ذهبت لأهلها لنفاس أو مرض أو غيره سقط حقها في القسم. لكن لو بقيت المرأة في البيت فإن لها الحق في القسم، ولو كانت حائضة أو كانت نفساء فإن على الزوج أن يبيت عندها ويجعل لها ليلتها. وذلك لأنه ليس المراد بالقسم مجرد الجماع، بل يراد بذلك معان أخرى من نفسي المرأة بزوجها وأمنها وطمأنينتها متى كان زوجها عندها، وتتمكن من الحديث معه، وقد تعرض له بعض حوائجها ونحن ذلك. وإذا أراد الزوج سفرا فإما أن يسافر بجميع زوجاته، وأما إذا أراد أن يسافر بإحداهن فإنه يضع قرعة بينهن، فمن خرجت لها القرعة سافرت معه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه. هل يجب على الزوج أن يساوي بين الزوجات في النفقة؟ قال طائفة نعم، لكن ينبغي أن نلاحظ أن النفقة التي يساوي هؤلاء هي النفقة الخاصة بالزوجة. أما لو كان عند إحدى الزوجات 4 أولاد والزوجة الأخرى ليس عندها أولاد، فإنه يعطي الأولى نفقة الأولاد زائدا عن نفقة المرأة الثانية. وهناك طائفة تقول بأن النفقة تكون على قدر الحاجة، تكون على قدر الحاجة، ومن ثم فيعطي كل واحدة من زوجاته ما تحتاج إليه من النفقة. ومثل ذلك أيضا الكسوة، لو قدر أن إحدى زوجاته تخرق ثوبها فإنه حينئذ عليه أن يشتري ثوبا لهذه الزوجة، ولا يجب عليه أن يشتري ثوبا للزوجة الأخرى، لأن الكسوة تابعة للحاجة. وأما بالنسبة للهبة، هل يجوز للزوج أن يهب بعض نسائه هبة لا تكون لغيرها؟ طائفة منعت من ذلك وقالوا لا بد من التساوي بين الزوجات في الهبات ليكون ذلك عدلا، والشريعة قد أمرت بالعدل، قال الله تعالى إن الله يأمر بالعدل الآية. وقال آخر بأنه لا يجب التسوية في هذا، واستدلوا على ذلك بما ورد في الحديث أن الأنصار كانوا يتحرون ليلة عائشة فيهدون للنبي صلى الله عليه وسلم في ليلتها، فهذه الهدية للنبي صلى الله عليه وسلم، وعائشة تنتظر بها وتأخذ منها، ولذلك كان الأنصار يتحرون ليلتها. فدل هذا على أن الزوج لو أعطى بعض زوجاته هدة زائدة من زوجة أخرى فلا حرج في هذا، خصوصا إذا كانت إحدى الزوجات قد قامت بحق الزوج ورعته وتخلقت معه بالأخلاق الفاضلة، فحينئذ لا حرج في ذلك. وإن كان ينبغي أن يخفي الزوج هذا الأمر عن الزوجة الأخرى. أما المحبة فالمحبة أمر باطني إلى الله جل وعلا، ومن ثم قد يحب الرجل بعض نسائه أكثر من بعض، كما ورد في الحديث أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال من أحب الناس إليه؟ قال عائشة. وأما الوطأ في الفراش فإنه أيضا لا يجب على الزوج المساواة بين الزوجات فيه، لأن الرغبة في الوطأ تختلف عند الزوج عندما يكون عند زوجة عنه عندما يكون عند الزوجة الأخرى. وأما ما ورد من قول هذا قسم فيما أملك فلا تؤاخذني فيما لا أملك، فهذا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو من الأحاديث الضعيفة. إذا كان عند الإنسان زوجة فتزوج زوجة جديدة وكانت هذه الزوجة الجديدة بكرا، فإنه يبقى عند الزوجة الجديدة 7 أيام، ثم بعد ذلك يعمل القرعة بين الزوجات فيضع أو فيرتب بين الزوجات في قسم الليالي بعد هذا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ورد في الخبر من السنة إذا تزوج البكرة الثيب أقام عندها 7، وإذا تزوج الثيب أقام عندها 3. فإذا تزوج الرجل امرأة ثيبا سبق لها الزواج فإنها حينئذ فإن الزوج حينئذ يبقى عندها 3 أيام، وبعد الأيام 3 يعيد قسم بين الزوجات ويضع قرعة بينهن. ويسمى أن يخير الزوج زوجته فيقول لها إن أردت أن أبقى عندك 7 أيام فيعاملك معاملة البكر بقيت عندك، لكن يترتب على ذلك أن أقسم لكل واحدة من الزوجات 7 أيام أخرى. فقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج أم سلمة وكانت ثيبة قال بقي عنده النبي صلى الله عليه وسلم 3، فقال لها إن شئت سبعت لك فإن سبعت لك سبعت لباقي نسائي. إذا من الأمور التي جاءت الشريعة بها وجوب أن تطيع المرأة زوجها، قال تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فاغضبوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. فإذا قصرت المرأة في حق زوجها ولم تطعه ولم تقم بأموره فإن الزوج حينئذ يحق له أن يسقط حقها من النفقة لأنها أصبحت ناشزا، ويحق للزوج حينئذ أن يسقط حقها من القصر فلا ليلة لها حتى ترجع إلى طاعته. وإذا حصل شيء من هذا فإن أول طرق العلاج أن يعظ الزوج فيخوف الزوجة بالله ويقول لها اتق الله واعلم بأن الله قد أمرك بطاعة وأن أخوفك من عقوبة الآخرة ونحو ذلك. فإن طاعت الزوجة واستجابت لهذا الوعد فلها ونعمت، فإن لم تستجب فإن الزوج يحق له أن يهجرها في المضجع لكن لا يهجرها في الكلام فوق 3 أيام لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3، وإنما يهجرها في المضجع بأن يريها ظهره حتى تعود إلى طاعته. فإذا لم تستجب ضربها ضربا خفيفا كأنه يقول لها بأنني قد استنفذت سبل العلاج ولم يبق شيء فاتق الله في بيت الزوجية ولا تتصرفي بتصرف يؤدي إلى انفصام عراه وجعل بيت الزوجية ينهدم على أصحابه. فإن استجابت وأكثر فيها ذلك وإلا فإنه حينئذ يشرع أن يبعث الزوج من قبله مندوبا وتبعث المرأة مندوبا من قبلها ولينظر في حال الزوجين ويقلب النظر كيف يمكن إعادة المياه إلى مجاريها وكيف يمكن إصلاح الوضع، وفإن تمكن من ذلك فبها ونعمت، وما إذا لم يتمكن فهذان المصلحان الصواب أنهما حكمان وبالتالي يتصرفان بما فيه الخير والمصلحة لكل من الزوجين. إن رأيا الإصلاح بينهما أصلحا، وإن رأيا أن يشترط على الزوج أو الزوجة شروطا فعلى ذلك، وإن رأيا التفريق بينهما إما بعوض أو بدون عوض فعلى ذلك. قال تعالى وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. ومما جاءت الشريعة به أن يكون هناك صلح بين الزوج والزوجة، فقد قال الله جل وعلا وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. وقد نهى الله عز وجل الزوج أن يأخذ من المهر شيئا، وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وقد آتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذنه بهتانا وإثما مبينا. وجاءت الشريعة أيضا في هذا بأنه إذا استنفذت الوسائل ولم تستقر الحياة الزوجية فإنه يشرع الطلاق في هذه الحال. قال تعالى وإن يتفرقا يغني الله كل من ساعته. من الأحكام والمسائل المتعلقة ما قد يحصل بين الزوجين من الفرقة، والفرقة بين الزوجين على أنواع. النوع الأول الخلع، بأن تدفع المرأة ما لم تفتدي به نفسها فيفرق بين الزوجين، وستأتي أحكامه. ومن الثاني من أنواع الفرقة الفسخ، بأن يكون في أحد الزوجين عيب فيطالب الزوج الآخر بفسخ عقد النكاح. والفرق بين الخلع والفسخ أن الخلع تدفع المرأة فيه العوض، وبخلاف الفسخ فإنه لا عوض فيه. الفرق الثاني أن الخلع قد يكون بين المرأة وزوجها، أما الفسخ فإنه لا يكون إلا عند القاضي. ومن الفروقات بين الخلع والفسخ أن الفسخ لا بد أن يرجع فيه إلى القضاء، ولا يشترط فيه رضا الزوج، وأما الخلع فالجمهور يشترطون رضا الزوج. والأظهر أنه إذا كان بين الزوجة وزوجها فلا بد من رضا الزوج، وأما إذا كان عند القضاء فإنه لا يشترط رضا الزوج على الصحيح. إذا خشيت المرأة أن لا تقوم بحقوق الزوج وأن يلحقها نأثا بسبب ذلك، فلا حرج عليها في أن تتقدم للقضاء بدعوى الخلع لتفتدي نفسها من هذا الزوج. فإن الله جل وعلا قال: فلا جناح عليهما فيما افتدت به. كذلك إذا ماذا هو الأصل في الخلع؟ أن تخشى المرأة على نفسها من الإثم بسبب عدم قيامها بحق زوجها، لأن الزوج عنده سبب يجعل المرأة لا تقوم بحقه. وحينئذ إذا كان عند الزوج عيب خلقي أو خلقي، أو كانت المرأة قد نفرت من هذا الزوج ولم ترغب فيه، فحق لها حينئذ أن تتقدم بطلب الخلع. وهل يشترط في الخلع رضا الزوج؟ قال الجمهور، وهو مشهور من مذاهب الأئمة الأربعة، يشترط رضا الزوج. فإذا لم يرضى الزوج فإننا لا نثبت الخلع. وذهب طائفة من التابعين وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد إلى أنه لا يشترط رضا الزوج، ولعل هذا القول أظهر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته المرأة تريد الافتداء من زوجها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يسأل الزوج عن رضاه، وإنما سأل المرأة عن سبب ذلك، فقالت إني أكره الكفر بعد الإسلام، أي أنها تكره أن تكفر الزوج فلا تقوم بحقوقه بعد أن دخلت في دين الإسلام. والفداء في الخلع بحسب ما يتفقان عليه. إذا وقع الخلع فالصواب أن الخلع ليس بطلاق ولا يحتسب في عدد مرات الطلاق، فإن الله تعالى قال: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ثم ذكر الله بعد هذا أحكام الخلع، ثم قال: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فدل هذا على ان الخلع لم يحتسب في مرات الطلاق. والخلع يكون فصحا دائما. معنى قولنا باء اي ان الزوج لا يحق له مراجعة المرأة لا في العدة ولا خارج العدة الا بمهر جديد ورضا من المرأة وعقد جديد. وهكذا الفسخ لعيب في الزوج فانه لا يحتسبه من الطلاق. اذا الفسخ لسبب من الاسباب التي تكون في احد الزوجين اما لعدم نفقته او لكونه يعجز عن الواطئ او لكونه فيه صفه منفره تجعل المرأة تنفر من هذا الرجل إذن الفسوخ كلها لا تحتسب في عدد الطلاق. والفسخ والخلع يعتبر فرقة بائنة وبالتالي لا يحق للزوج المراجعة. الفرقة التي تكون من الزوج إما أن تكون بائنة أو غير بائنة، والبائنة هي التي لا تحل إلا بعقد جديد، وأما غير البائنة فيقال لها الرجعية، يحق للزوج أن يراجعها ما دامت العدة بدون عقد نكاح. وأما المخالعة فإنها لا تحل إلا بعقد جديد ومهر جديد، ويحل للزوج الأول أن يعقد على المرأة ولو لم تزل في عدتها، لأن هذه العدة إنما شرعت من أجل حقه، وبالتالي فإنه إذا عقد على المرأة في عدتها فإنه لا يكون بذلك أبطل حقا لغيره، إنما يتصرف فيما له، لأن إيجاب العدة إنما شرع من أجل حق المطلق. هذا شيء من أحكام الأنكحة، ولعلنا بإذن الله عز وجل نترك الطلاق والظهار إلى يوم آخر. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم بعلم نافع والعمل الصالح، أن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا.
بسم الله عليكم وبارك فيكم. سددكم يقول السائل: هل تعدد الزوجات سنة أو جائز؟
هل تعدد الزوجات سنة أو هو من الأمور المباحة؟ هذه المسألة فيها خلاف من عند الصحابة، وقد اختلف فيها الفقهاء، فطائفة استحبت تعدد الزوجات بشرط وجود العدل، أما من خاف على نفسه من الميل من بعض مع بعض النساء فإن التعدد حينئذ يكون حراما عليه. وهكذا من كانت عنده امرأة واحدة لكنها لا تعفه ولا تقوم بحاجته فإن الأفضل أن يتزوج. أما من كان عنده زوجة تقوم بحاجته وتعفه فهل يستحب له أن يتزوج بزوجة أخرى؟ قال طائفة: يستحب ذلك، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد عدد بين نسائه، وقال ابن مسعود: تزوجوا فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء. والقول الثاني في هذه المسألة بأن الأفضل عدم التعدد، وأن التعدد مباح لكن الافضل الاقتصار على واحده، وهذا هو قول فقهاء الحنابلة، ويستدلون على ذلك بعدد من الأدلة، أولها من تزوج بثانية لا يأمن على نفسه من أن يدخل في جانب الميل مع بعض النساء، وقد ورد في الخبر إن كانت عنده زوجتان فمال مع إحداهما جاء يوم القيامة وشقه ماعل. استدل على ذلك بأن قالوا إن القول باستحباب الزواج لأكثر من واحدة احتاج إلى دليل، ثم إن في الزواج بالواحدة تحصل طمأنينة النفس وهدوء البال، ويبتعد الإنسان من الخلافات التي تكون بين الزوجات بسبب غيرة بعضهن من بعض. ولذلك قالوا بأن الأفضل أن يقتصر على واحدة.
بسم الله عليكم. يقول السائل: رجل تزوج امرأة بمصلحة باتفاق مسبق على الطلاق، بعد حصول هذه المصلحة كحصوله على إقامة بلد المرأة، ما حكم ذلك أثابك الله؟
هذا العقد ليس عقدا صحيحا، ولا يترتب عليه آثار العقد الصحيح، ومن ثم فلا يحل لهذا الرجل أن يطع هذه المرأة، ولا أن ينظر إليها، ولا أن يمسها، فإنها أجنبية، والعقد الذي بينهما عقد باطل ليس من عقد النكاح الشرعي في شيء، وبالتالي فهذا يعتبر نوعا من انواع الغش والتدليس، وذلك انهم يخبران بانهما زوجان وليس الامر كذلك.
السلام عليكم. يسأل السائل: عن حكم كلمة المخطوبة قبل العقد،
هل يجوز للخاطب ان يتكلم مع المخطوبة؟ نقول: المخطوبة امرأة اجنبية بالنسبة للخاطب، فلا يحل له ان يمسها، ولا يحل له ان يخلو بها، ولا يحل له ان يذهب بها وياتي، فلا يجوز ان يذهب الى المتنزهات وحدهما، فهذا حرام لانها اجنبيه، ويأثم من فعل سوى من هذا. واما بالنسبه للمكالمه والحديث معها، فان كان هذا الحديث مما يختص به الزوجان في الحديث بينهما، في حديث ما يختص به الزوجان، حينئذ تكون هذه المكالمة حراما يأثم الإنسان بها. وأما إذا كان الحديث والكلام في أمر يتحقق به المصلحة ولا يزيد في الكلام على مقدار الحاجة، فحينئذ لا حرج على الخاطب في ذلك، كما لو اتصل عليها فسألها عن الألوان المفضلة التي ترغبها في أثاث البيت، أو اتصل عليها ليخيرها بين نوعين من أنواع الشقق، أيهما أفضل، الذي ترغبه، هل ترغب في الكبيرة أو في الصغيرة. وكلما قللنا الاتصال بين الخاطبين والحديث بينهما فهو أولى، وذلك لعدد من المعاني، أولها أنها أجنبية، والأصل أن المرأة لا يحرص على كثرة مخالفة النساء الأجنبيات، والأمر الثاني أن الخاطبين قد يستدرج بعضهما بعضا فيقعان في أمر محرم وكبيرة من الكبائر، والأمر الثالث أن الخاطب الخاطبين اذا كثر الحديث بينهما فقد يطلع احدهما على عيب في الاخر، ومن ثم يوقع الفرقة بينهما. وامر اخر هو ان الخاطبين اذا تكلم مع بعضهما اظهر انهما باحسن الصور وعلى اكمل الاخلاق، فاذا تزوجا قد يجد شيئا مخالفا لهذا، فحينئذ تحصل النفرة بينهما وقد يقع الطلاق بسبب هذا. فسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخره، وان يجعلنا واياكم من هداة المهتدين، وان يصلح احوال الامه، وان يردهم الى دينه ردا جميلا، وان يوفق ولاة امور المسلمين للحكم بشريعته والعمل بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. هذا والله اعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.